إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن قلت توقفنا في باب أبنية الفعل المجرد ومعانيه وتصريفه.
هشام بو معزة.
نعم شيخ سامي.
عليكم السلام. اقرأ يقرأ درس اليوم عندي كل وقوع.
نعم. قال المصنف رحمه الله: كل وقوع أي وقوعه أي تعديه بتضمينك رحبكم الدخول في طاعة الكرماني. وإن بسرا قد طلع اليمن أي وسعكم وبلغه، وهو من المعاني كما ترشد إليه الكاف.
نعم. إذن المؤلف رحمه الله بعدما ذكر ما لا يتأتى في بنية فعلة، بنية فعلة قلنا ثقيلة لا يتأتى فيها التضعيف ولا الاعتلال باللام، ولا الاعتلال بالياء في لامها ولا في عينها لا في فائها، فأي جائز يامنا فعل ويأي العين فاء. إذن هذا أمر يتعلق بالبنية، البنية بنية فعل لا تحتمل التضعيف ولا تحتمل كذلك الاعتلال بالياء في عينها ولا في لامها. إذن انتقل بعد ذلك المؤلف رحمه الله إلى شيء آخر يتعلق بالمعنى، بالمعنى، وهو قال رحمه الله: كالوقوع، كالوقوع. هذه الكاف كأنه أتى بها هنا لتغيير الأسلوب، كان في أمر يتعلق بالبنية أراد أن ينتقل إلى شيء يتعلق بالمعنى فجاء بالكاف لإفادة هذا الانتقال. كالوقوع، ما هو الوقوع؟ الوقوع هو التعدي، التعدي. هذا اصطلاح ليس جديد علينا، كنا نقول الفعل كذا واقع، واقع بمعنى متعدي، وإذا كان غير متعدي نقول لازم أو غير واقع. واقع، متجاوز، تعدي، هذه مصطلحات يراد بها الفعل المتعدي الذي ينصب مفعولا بنفسه. إذن فعل، فعل من جهة المعنى لا تكون متعدية. إذن قل ما نقل عن العربي وقوعها، كما أنه قل عن العربي أيضا مجيئها مضاعفة أو يأية اللام أو يأية العين، فكذلك قل ما نقل عن العربي وقوعها، وقوعها بمعنى تعديها، ويريد هنا تعديها ولو بالتضمين، قليل جدا. إذا وجدت متعدية فذلك إنما هو بالتضمين، ولكن ما معنى التضمين كذلك؟ ما معنى التضمين؟ التضمين كأنه مصدر مقيس من ضمنا، ضمنا. نعم. وهو التضمين معناه أن تشرب فعلا معنى فعل آخر وتعطيه حكمه، هذا هو التضمين، إشراب فعل معنى فعل آخر وإعطاؤه حكمه. هناك عندنا فعل مثلا لازما، ولكن نضمنه معنى فعل متعد، نضمنه معنى نشربه ونجعله يؤدي معنى فعل آخر وذلك الفعل الآخر الذي ضمناه معناه يكون متعديا، فيصير هذا الفعل اللازم متعديا كذلك. وأخذ مثال في القرآن الكريم واضح على التضمين، خرجنا قليلا عن الكتاب فقط ليتضح لكم ما معنى التضمين. قال تبارك وتعالى: عينا يشرب بها عباد الله، عينا يشرب بها، فيشرب ليست على بابها، لأن في الحقيقة نقول فلان لا نقول يشرب بي، إلا إذا قلنا يشرب بي فنذكر ربما الآلة التي يشرب بها إناء ونحو ذلك. يشرب بها هنا كأنها تضمنت يرتوي، فلما تضمنت معنى يرتوي عديت بالحرف الذي عديت به يرتوي، هذا هو الذي يسمى التضمين. وأما هنا في هذا المحل فالتضمين كذلك هو إشراب فعل معنى فعل آخر ويعطاه حكمه حيث التعدية واللزوم. ومثل هنا بقوله: رحبكم الدخول، رحبكم الدخول في طاعة الكرماني. رحبكم، الأصل أن فعل رحب على وزن فعل، وفعل لا يوجد فيها تعدي، إذا وجد فيها تعدي فإنما ذلك بالتضمين كما هو هنا، تقول رحبتك الدار بمعنى وسعتك، فهنا تضمنت بمعنى وسعة، لكن أن نقول رحب المنزل رحب بمعنى التسعة، هذا هو الأصل في استعمالها، رحبت الدار بمعنى اتسعت، مرحبا معنى اتسعت بك الدار، اتسعت لك الدار، صدر رحب بمعنى واسع، رحبة المسجد بمعنى المتسع. فرحبتكم أو رحبكم الدخول في طاعة الكرماني، رحبكم، تلاحظون هنا الكاف هذه ضمير وهنا مفعول به والدخول هو الفاعل، إذن رحب رأيناها متعدية، رحب متعدية وهي على وزن فعلة، كيف تتعدى على وزن فعلة؟ ذلك لأنها تضمنت معنى وسع، ووسع تتعدى لا شك، وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه والفاعل، السماوات مفعول به، إذن فلما تضمنت رحب معنى وسع تعدت رحبها، صارت رحبة. إذن ماذا فعلنا هنا من المعنى السابق؟ أشربنا معنى وسع لرحبة، فأعطيناها حكمها، أعطينا لرحبة حكم وسع، فصارت رحبة متعدية كما أن وسع متعدية. رحبكم الدخول في طاعة الكرماني، وكذلك قولهم إن بسرا قد طلع اليمن، بسر اسم قد طلع، طلع اليمن، بسرا قد طلع اليمن، طلع على وزن فعل لا يتعدى، أصلا أنه لا يتعدى، ولكننا ضمناه معنى بلغ وبلغ استعدى، بلغه هكذا تقول فهي متعدد. إذن بلغ أشربنا معناها إلى طلع، فصارت طلع متعدية. وهذا كلام في الحقيقة ليس في 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 صميم الصرف، بل هو كلام في المعاني، في المعاني المتعلقة بالبنيات. ولذلك أراد المؤلف رحمه الله أن يفرق بينهما، فأتى بالكاف الدالة على ذلك، فكأنه انتقل وقال كالوقوع، كالوقوع معناها كذلك الوقوع أيضا. نعم، قلما نقله عن العرب في فعل. إذن قوله كالوقوع أي وقوعه، أي تعديه بتضمين، كرحبكم الدخول في طاعة الكرمان. وإن بصرا، بصرا كانت قديما في بعض النسخ بشرا، لا بصرا، قد طلع اليمن، أي وسعكم وبلغه على اللف والنشر المرتب. وسعكم تعود على الأول مثل الأول، وبلغه تعود على الثاني. رحبكم الدخول في طاعة الكرمان أي وسعكم. بصرا قد طلع اليمن بمعنى بلغه. نعم، واصل.
قال وهو لمعنى عليه من يقوم به مجبول أو كالذي عليه قد جبل. قال
نعم. إذن قال رحمه الله وهو لمعنى عليه من يقوم به مجبول أو كالذي عليه قد جبل. واصل. نعم.
قال وهو لمعنى من يقوم به مجبول عليه كجبن وشجع وطال وقصر وحسن وقبح، أو كالذي قد جبل عليه كشعر وفقه وفصح لمن كانت الثلاثة له كالطبع.
إذن المؤلف رحمه الله من قوله كالوقوع كأنه من هنا بدأ الكلام على المعاني، المعاني. نعم، إذن تضعيف ثان أو أن يأخره نعم أو عينه، هذا كلام صراحة في الصرف، فيكون هذا الكلام لو تكلم أو لو يعني ابن مالك رحمه الله أشار إليه لكان هو الأولى. ويبقى المؤلف رحمه الله كلامه إنما هو في المعاني. إذن قوله كالوقوع، كالوقوع قلما نقل، ثم انتقل بعد ذلك لتتميم الكلام في المعاني. قال وهو لمعنى، وهو الكلام عائد على الثاني من البنيات، الثاني من البنيات. نعم، ما هو الثاني؟ عبد الملك محمدي. أو عبد القادر شهبار.
السلام عليكم. الثاني فعولة.
من عبد الملك؟
السلام عليكم.
عليكم السلام. إذن الثاني هو
نعم،
الثاني هو فعل. إذن الثاني نعم هو فعل. لا يزال الكلام متواصلا في فعل، لا يزال الكلام متواصلا في فعل. نعم. قال وهو، وهو ضمير يعود على فعل. وهنا بإسكانها، وإسكانها لغة قرئ بها في القرآن الكريم حتى وهي كذلك. إذن قرئ بها وهو وهي وهكذا الضمير كذلك. وإن كان اللغة المشهورة هي هو، هو بتخفيف الواو وقيل بتشديدها هو. نعم. قال وهو لمعنى عليه من يقوم به مجبول أو كالذي عليه قجب، بمعنى أن ثاني الأوزان وهو فعل يأتي للمعاني التي انطوى عليها الشخص قد يكون مجبول عليها، مجبول على معنى كأنها جبلة فيه، مغروزة فيه، طبع بها. للمعاني المستقرة في النفس والتي يكون عليها الشخص مجبول بها غالبا تأتي لها جبنة جبنا، عفوا، تغالب تأتيلها فعل، فاعل، سواء كان الشخص مجبول عليها أو أنها رسخت فيه وتمكنت حتى صارت كل مجبول عليه. أما المجبول عليه كجبنا، شخص جبان معناها ولادة، جابونا هكذا تأتي على وزن فعل. وكذلك الشجعة، الشجعة كأن الشجاعة صفة راسخة فيه كأنما ولد بها. وكذلك طال، معتل العين لكن أصله طاولة، طاولة بضم العين، بالدليل أنك تقول في المضارع يطول، وتقول عند إسنادي لضم رفع متحرك طلت. وسيأتينا إن شاء الله كيف من خلال هذا نتعرف على أنه فعل. إذا طال كذلك، إذا طال على وزن فعل. وقصر، طبعا الشخص القصر قصر القامة يكون أمر مجبول عليه طبعي فيه، إذا كل هذه تأتي لها فعل. وكذلك حسن وقبح. إذا المعاني التي جبل عليها الإنسان وكانت يعني كأنما ولد بها تأتي على وزن فعله، أو أنه ليس مجبول عليه ولكنه رسخ فيه طبع ما حتى صار كالمجبول عليه. نعم. ومثل ذلك فقال مثلا شعرة، شعرة معلوم معروف عند كل العقلاء أن الشعر لا يولد شخص شاعرا، لا يوجد، وإنما الشعر صناعة يتعلمه الشخص ثم بعد ذلك يصير شاعر. وكثير من الناس لا يعرفون الشعر. إذن وجوده في أشخاص معين إنما هو علم تعلمه وتعاطاه فصار من أهله، ولكنه كأنما تمكن فيه تمكنا حتى تخاله أنه مطبوع فيه. إذن شعر. وفقها، فقها كذلك، الفقه الذي هو العلم بالأحكام الشرعية التفصيلية، هذا أمر لا يمكن للشخص أن يكون ولد هكذا، ولكنه تعاطى المسائل الفقهية وتفنن فيها حتى صار يعني يدركها إدراكا كأنما هو مولود. وهكذا كذلك فصحى، فصحة اللسان بمعنى أن الشخص تمكن من اللغة وأخذ بناصيتها حتى صار يتكلمها من دون تروي، تجري على لسانه كالنفس، قال فصح. إذن قال لمن كانت له الثلاثة، لمن كانت الثلاثة له كالطبع. إذن تأتي لهذا فعل، فعل بضم العين. نعم. واصل.
قال وجاء ثالثها مطاوعا ويجي مغني لزوما ونقلا عن بنا فعلا. وجاء ثالثها كثيرا كما في الحضرمي والتسهيل مطاوعا، أي مشعرا بتأثير ملاقيه في الاشتقاق، وهو هنا فعل بالفتح كجدعته فجدع وشتر الله عينه فشترت.
ويأتي. نعم. إذن قال رحمه الله نعم وجاء ثالثها، وجاء ثالثها عبد شهبار، عبد القادر شهبار عبد القادر شهبار غائب، عبد الرحمن مريدة ما هو ثالثها، ما هو ثالثها
فعل بالفتح، فعل بالكسر.
ما هو ثالثها،
من ثالثها فعل بالكسر.
من هو المجيب؟
شهبار الشيخ. عبد القادر شهبار الشيخ.
أنا واحد أمامي قال محمد جنيحي.
لا لا الشيخ لا حاضر معي يا محمد إيش؟
وحاضر معك ولا أنت حاضر معه؟
أنني حاضر معه.
أيوة. نعم.
وثالثها فاعلة بالفتح بال كلك فاعلة ثالثها.
فاعلة بالكسر ولا بالفتح؟
بالكسر قلت.
نعم. إذن وجاء ثالثها مطاوعا. إذن ثالثها هنا المراد به فعل بالكسر. إذن قلنا دائما هذه الأرقام نبقى نحتفظ بها، والمرجع في ذلك هو البيت الذي قال فيه بفعل للفعل ذو التجريد أو فعل يأتي ومكسور عين أو على فعل، هذا البيت نبقى نحتفظ به نعم طيلة الكلام متى ذكر الأرقام، فالمراد به التقييم الذي هو نعم في هذا البيت. قال وجاء ثالثة ثالث الأوزان وهو فاعل بالكسر، جاء مطاوعا، جاء مطاوعا. قبل ما القاضي شهبار نعم ماذا تعرف مطاوعا؟ نعم ماذا تعرف مطاوعا؟ مفعول به للفعل اي فعل ها فجاء للفعل جاء نعم نعم عبد الرحمن مريدة
نعم الشيخ في حال الآن
إذن حال من صاحب الحال
الفعل فاعل
من صاحب الحال
الفعل جاء ثالث
من صاحب الحال صاحب الحال هو الضمير المستتر في جاء أو هو عفوا ثالثها الفاعل هو صاحب الحال. وجاء ثالثها مطاوعا أي ثالث الأوزان جاء مطاوعا كلمة مطاوعا نعم نريد بيان معنى كلمة مطاوعا. المطاوعة وأن يأتي فعل كما قال هنا مشعرا بتأثير ملاقيه في الاشتقاق، أن يأتي فعل إثر فعل قبله يكون الفعل الثاني مشعرا بتأثير الملاقي له في الاشتقاق. انتبهوا معي جيدا إلى تركيب ومعنى هذه أو هذا التعريف. كلمة المطاوعة شرحها فقال مشعرا، عندنا فعلان نذكرهما على أنهما واحد وبعده الآخر، مثلا جدعته فجدع، جدعته فجدع، جدعته من قطعته، جدع بمعنى قطع. مددت مثلا يدك إلى أنف شخص إلى أنفه وجذبته منه، إذن كونك مددت يدك إليه وأخذت بأنفه نقول أنك جدعته، هذا الفعل نقول أنك جدعته معنى جذبته جذب قطع، جذب قطع. لكن هل انقطع أم لم ينقطع؟ إذا هو انقطع نقول فجدع، وإذا هو لم ينقطع نقول لم ينجدع. جدعته فجدع أي قطعت أنفه فانقطع. إذن الثاني مشعر بتأثير ملاقيه في الاشتقاق، إن جدع يشعرك بأنه أثر في ملاقيه. ما هو ملاقيه؟ هو جدع. إذن جدع وانجدع من حيث الاشتقاق متلاقيين، مادتهما واحدة الجيم والدال والعين. انجدع، نعم، هذا يعني صيغته وبنيته تشعر بأنه حصل التأثير. لكن ليس الجدع، ولكن نقول جدعته فجدع، جدعته فجدع. إذن يأتي فعل للمطاوعة، أي تطاوع به. تطاوع به ماذا هنا؟ تطاوع به فعل. تقول جدعته، جدعته. كلمة جدعته قد يتوسع شخص في أن يحمل معناها على أنك تريد، لا تريد أنك قطعت أنفه، وإنما يقول أنك بالغت فقط، بالغت بمعنى أنك يعني أخذت بأنفه أخذة من يريد قطعها، ولكنها ربما استعصت عليك ولم تنقطع، ولكن الأخذة أخذة قطع. نعم. لكن الفعل الذي يأتي بعده لا يدع مجالا للتوسع في الكلام. نص في أنه حصل القطع. نعم. جدعته فجدع، فجدع معنى انقطع. وهكذا شتر الله عينه فشترت، شتر الله عينه فشترت بالمرض والتصقت من الرمص كما يقولون. إذن هذا هو معنى أن فعل تأتي لمطاوعة. وجاء ثالثها، أي ثالث أذن، مطاوعا، مطاوعا لأي فعل؟ لفعل. وجاء ثالثها مطاوعا. إذن المطاوعة هو أن يكون الفعل مشعرا بتأثير ملاقيه في الشخص. ربما بعضهم نظم هذا المعنى فقال حد المطاوعة يا ذا المنتبه أن يقبل المفعول ما فعل به. بعضهم كذا قرب معنى المطاوعة بهذا النظم أو هذا البيت. حد المطاوعة يا ذا المنتبه أن يقبل المفعول ما فعل به. نعم. قال ويجي مغن لزوما ونقلا عن بنا فعل. واصل القراءة من الموضع الذي توقفت فيه.
نعم. قال ويأتي دون الملاقي نحو إذ انبعث أشقاها.
نعم. إذن نحن، نعم، كنا نمثل عبد القادر علان. ماذا عندك؟ ارفع صوتك
شيخنا. نريد ان نعرف المطاوعه، تعريف كامل.
تعريف المطاوعه قلنا ان ياتي فعل باثر فعل، ان يكون الفعل مشعرا بتاثير ملاقيه في الاشتقاق، ان يكون الفعل مشعرا بتاثير ملاقيه في الاشتقاق. مثال تقول كسرت الزجاجه فانكسرت، هذا المطاوعه بعامه. علمته فتعلم، أدبته فتأدب، هذا المطاوع بصفة عامة. على كل حال بعيد عن ما نحن فيه وعن مثالنا هنا. قال رحمه الله ويأتي دون الملاقي، ويأتي دون الملاقي بمعنى لا تتوهم، لا تتوهم أننا ونحن نرتب المطاوع والمطاوع في نسق واحد فتظن أن هذا لازم. ليس لازما، أنك لا بد أن تأتي بالفعل المطاوع وتأتي بعده بالمطاوع، ولا بد أن تلتزم هذا الترتيب. ليس لازما، لا، بل ربما يأتي المطاوع دون المطاوع. معنى يأتي الفعل المطاوع ولكن الإشعار موجود. قال ويأتي دون الملاقي. يأتي هنا فيه ضمير مستتر هو الفعل، أي يأتي الفعل، يأتي الفعل المطاوع دون الملاقي، أي الملاقي له في الاشتقاق يأتي دونه. نحو قوله تعالى إذ انبعث أشقها. إذ هنا هذه الكسرة كسرة التقاء الساكنين، أصلها إذ ظرف أصل في أن يكون ساكن، لكن لما التقى مع السكون بعده كسر إذ، فقيل إذي ليس كسرة نقل وإنما هي كسرة التقاء ساكنين. إذ انبعث كلمة انبعث مشعرة بأن هناك مطاوعة، تقدير الكلام بعثوه فانبعث على أنه على كل حال ربما بعضكم قد يكون واقف على التفسير انبعث قد يكون مبادرة من عندي فقط من غير أن يكون ابتعاد مبادرة، وهكذا أهل الشر تجدهم أحيانا نعم هم الذين يبادرون بالفعل من غير أن يكون بإيعاز من غيرهم ونحو ذلك. إذ انبعث أشقاها، قضار بن سالف أشقى ثمود، أشقاه من بعث، فهنا على تقديري بعثوه فانبعث. إذن فقط هذا شاهد على أنه قد يأتي دون الملاقي المطاوع، وليس شاهد فقط على الفعل الذي نحن فيه الذي هو فعل لا، ولكن يعني خرج إلى الفكرة العامة فقط أو المعنى العام أن التزام ترتيب المطاوع والمطاوع على ذلك النسق الذي كنا نمثل به ليس لازما. قال ويجي مغني اللزوم. نعم واصل.
نعم قال ويجي مغن عن بنا فعل لزوما في يائي اللام كحي وعي وغني لشدة الثقل.
كما نعم قال ويجي مغن. ويجي هنا على كل حال كثير ما نعم عادي جدا الهمزة في آخر الكلام أنها تتعرض أحيانا للحذف وأحيانا للتسهيل وأحيانا، وتقدم لنا أن الأطراف محل التغيرات. ويجي أصلها ويجيء الفعل في آخره همزة من جاء مضارعه يجيء، ولكن يعتبر هذا من الضرائر الشعرية مما يجوز للشاعر أن يرتكبه في شعره محافظة على الوزن. قال ويجيء ولم يقل ويجيء. وقال مغن وهذا من أحسن الضرائر الشعرية، أصله مغنيا حذف ياء المنقوص سائغ عنده. ولو أن واشم باليمامة داره وداري بأعلى حضرموت تدري. ولو أن واشن قال ولم يقل واشيا. قال مغن ولم يقل مغنيا كذلك سائغ في الشعر. قال ويجي مغن عن بنا ما قال بنائي، وهو ممدود في الحقيقة ليس مقصور ممدود، وكذلك جائز في الشعر. إذن تلاحظون أنها ثلاث ضرائر شعرية اجتمعت في بيت واحد. بناء كان يقول من المفروض بنائي، وهو ما يسمى بقصر الممدود الذي قال فيه ابن مالك رحمه الله وقصر ذي المد اضطرارا مجمع عليه والعكس بخوف يقع. إذن قال ويجي مغن عن بناء فعل لزوما في يائي اللام يجي كذلك فيها ضمير الفاعل نور الدين حمودي. على ماذا يعود هذا الضمير؟
أي ضمير شيخ؟ أخلوقي.
أي ضمير؟
نعم عن تقصد عن
وأين كنت أنت؟
كنت معك شيخ.
كنت معنا؟
نعم.
طيب معلش أعيد لك السؤال. ويجي قلت فيها ضمير الفاعل، على ماذا يعود هذا الضمير؟
يأتي على فاعل سابق بك.
يأتي على فاعل، إذن يعود إلى فاعل. إذن ويجي فيها ضمير مستتر تقديره هو، وهو الفاعل، يعود على فاعل، بمعنى أن فاعل يجي، يجي أي فاعل مغنٍ. المغني معنى الإغناء، أغنى عن كذا، بمعنى يعني كأنه ينوب عنه ونستطيع أن نستغني عنه. ويجي مغن عن بناء فعلا، أي عن بنية، بناء هنا بمعنى بنية، عن بناء فعلا، يعني أن فعلا تغني في بعض المواطن عن فعلا، تغني عنها. هذا الإغناء على قسمين، إغناء لزومي وإغناء نقلي سمعي، ويؤخر السمعية. ونبدأ باللزومي، ولعلنا إن شاء الله بعد التمثيل سوف يتضح أكثر المراد. قال ويجي مغن عن بناء فعل لزوما في ياء اللام، في ياء اللام، كحي وعي وغني لشدة الثقل، لشدة الثقل، تبه جيدا. نعم، إذن عندنا هذه الأمثلة الثلاثة، حائية، حائية، يجوز لك أن تقول حية، حية، وحي يفكك والدغم دون حذر كذاك نحو تتجلى واستتر. إذن حي من الحياة طبعا، وعي من العي، معنى العجز عن الجواب، وغنية من الغنى. هذه الأفعال بالنظر إلى معناها فهي في الحقيقة من فعلة، لأنها سجايا ومعاني مستقرة في النفس، الأصل فيها أن تأتي فعلة. حي من الحياة، وعي من الإعياء، وغني من الغنى، ولكنها لما كانت يائية العين ويائية اللام فكأن فعل عجزت عن أن تكون، عن أن نقول حايويا، حايويا، عايويا، غانويا، لا، نحن تقدم أن قلنا أن فعل لا تكون يكون يائية العين ولا يائية اللام، لا يائية العين ولا يائية اللام. إذن هنا لا تستطيع حيا أن تأتي في هذه الأمثلة، فماذا يحصل هنا؟ تأتي فاعلة تغني عنها، تغني عنها، فنقول حيا فاعلة، وعيا كذلك، وغنيا، لأجل كما قال هنا شدة الثقل، شدة الثقل. نعم، ثم استطرد وقال كما ناب عنه فعل بالفتح، سامع رجم كأنه يشير.
شيخ أحسن الله إليك، غانية بالنون أو بالياء؟ على نظري غانية بالنون أو بالياء الفعل الثالث.
بالنون، بالنون، غانية بالنون، تريد أن تكون كلها يائية العين يائية اللام.
نعم شيخ، قلت عندي النسخة قديمة.
أنت أسامة تريدها ياء كذلك؟
قلت لعلها لكي تكون شيخ أكمل في الصعوبة في الثقل.
لا، هي المهم مجرد فيها الياء في اللام، يائية اللام كافي في هذا، علة تمنعها من أن تكون على وزن فعل. نحن قلنا أن فعل كما تقدم لا تكون يائية العين ولا يائية اللام، وأما إذا اجتمع لها يائية العين ويائية اللام فقد جاء الأمر من جهتين، أنها مضاعفة وأنها يائية العين اللام. لكن حي وعي، نعم، يائية العين ويائية اللام، وهذا فيه كذلك تضعيف، وهي فعلت حتى ولو كان غير يائيا لا تضعف.
شيخ لا نعم لزوما الشيخ.
نعم
شيخ لعله من قوله لزوما لأنه مرة أن القليل فقط هو ما هو نعم. ما جاء يائي العين أو يائي الدم فيما مضى في فعلة.
لا يأي العين ويأي اللام ذكرنا منه إلا مثال مثال واحد فقط وهذا ليس منه نحن ذكرنا منها هيئة هيئة كما قال بالتصحيح وذكرنا كذلك نهو بالإعلال على أنه يأي اللام وهي أي على أنها يأية العين معنى غير هذين المثالين لا يوجد ولا مثلا عندك استشكال سرى
بس الشيخ لا بأس هذا ما كان الشيخ هو القول لزوما فقط أكدت على شيء الشيخ
لزوما سوف يتضح لك أكثر إن شاء الله عندما نقابله بالنقل
جزاك الله خير
نعم وإياك موسى نعم موسى نعم موسى موسى يشير
نعم استمعكم الشيخ
سلام
عليكم انا شيخ خاف له شيخ حية فقط من الطبائع ولا من السجائل
حية نحن الطبائع والسجائل لا نفرق بينهما هنا لانهم يفرقون فقط بين الطبائع انه ما كان ممكن جدا من امور الخلقية والسجية ما كان من الصفات النفسية الداخلية ولكن لا نفرق بينهم على كل حال العلوم كله ما كان من باب واحد
ثم الشيخ يجزكم الله خير الشيخ ثم لما قال مجبولون وكالذي عليه قد جوبل يعني هي قصدي هل تكون مما جوبل عليه الإنسان أو
كهو مما جبل عليه أو أنه تمكن فيه حتى صار كالمجبول واضح
ثم الشيخ قصدي فقط الحياء يعني يكتسب ممكن هذا الله
ونحن في عقبة قلنا الحياء قلنا حياء كأنها من الحياة
ايه لكم الله
نعم قال كحي وعي وغني قال لشدة الثقل إذا لما كان شدة الثقل هي المانعة فهذا الإغناء لزوميا لما تعلق بالبنية ونعلله بهذا التعليل لزوما لا تأتي فعلة نعم لهذه الكلمات مثلا لزوم النجاة فعل لا تأتي هنا لأن بنيتها لا تسمح لها بذلك بنية فعل لا تحتمل يأي العين ولا يأي اللام ولا تضعف إذن فهنا لزوما نقول هكذا نقول لزوما قال كما ناب عنه فعل هذا قلت كأنه استطراد انتقل رحمه الله فقط لأجل بيان والتوضيح قال كما ناب عنه فعل بالفتح في المضعف أي ناب فعل عن فعل نحن في فعل في الحق ما زلنا في فعل ثم المؤلف انتقل بنا هكذا انتقالة خاطفة نعم قال كما أن فعل نابت عن فعل كذلك فعل نابت عن فعل في المضعف إذن فعل نابت عن فعل في الياء وفعل نابت عن فعل في المضعف قال كجل هذا في الحقيقة ليس فعل وليس فعل وإنما هو فعل جلل بدليل أنك تقول في مضارعه يجل والذي يكسر عنه في المضارع إنما هو فعل المضاعف اللازم كما سوف يأتينا إن شاء الله وقل كذلك تقول يقل وعز يعز وذل يذل وعف يعف وخف يخف ورق يرق ودق يدق. إذن فتلاحظون أن فعل نابت عن فعل بمعنى أغنت عنه. تستطيع أن تقول قال وفي الياء عينا كطاب لذلك، لذلك أي لشدة الثقل. طاب من الياء عينا، الياء عينا نابت فيه فعل عن فعل. طاب تقول فيه موضع يطيب، إذن أصله طايب طاير إلى معناه، نقول أنه الأصل فيه فعل. وهكذا جل وقل وعز وذل وعف وخف ورق، بالنظر إلى معناها نقول أنه الأصل في أن تأتي على وزن فعل، ولكنها جاءت على وزن فعل. إذن فذلك من باب النيابة، نابت فعل عن فعل.
ما دي يا شيخ الصوت انقطع في طابة،
صوت انقطع في طابة. معلش أعيد. إذن قال كما ناب، قلت هذا استطراد بالمؤلف رحمه الله، قلت انتقل انتقالة خفيفة عم ثم سيعود، معناه كأنه حتى يعني يوضح لنا هذا الإغناء. فكما أن فعل أغنت عن فعل في ياء العين أو ياء اللام، ومثل بهذه الأمثلة حية وعية وغنية، قال كذلك نابت فعل عن فاعل في المضاعفات من الأفعال، لأن فعل في الحقة لا يناسبها التضعيف، لا تكون مضاعفة، فجاءت فعل تنوب عنها. مثال ذلك جل قل عز ذل عف خف رق دق. قد تقول أنت كيف علمت بأن هذه الأفعال على وزن فعل؟ نقول لك جوابا، مضارعها تدل على أنه فعل. جل يجل، قل يقل، عز يعز، ذل يذل، هكذا تقول. إذن فهي فعل ليست فعل. وذلك أجاب قال وهن بالفتح، سوف يذكره. قال وفي الياء عينا، بمعنى نابت فعل عن فعل في الياء عينا كطابة. طابة، نعم، تلاحظون الألف هنا واقعة موقع الياء، أصلها طابة يطيب، أصلها يطيب، نعم. إذن طابة أصلها طيبة على وزن فعل ياء العين. إذن طابة هنا من الطيبوبة، الطيب بمعنى ضد خبيث، وهو طبعا من كذلك من المعاني التي يكون في النفس، من السجايا تأتي لها فعل، ولكنها هنا نابت فعل عن فعل في الياء العين. قال وهن بالفتح، هن الضمير يعود على تلك المجموعة من الأفعال التي جل وقل وعز وما يليهما. وهن بالفتح، بالفتح معناها بالفتح العين في المضارع، للآتي أي لأجل الآتي. الآتي ما هو؟ المضارع. الآتي اصطلاح أهل الصرف يقصدون به المضارع، الآتي يريدون به المضارع من الأفعال. إذن استدلنا على أنها بالفتح، لأنه ممكن جدا أي واحد ممكن هنا يستشكل عليك، يقول لك كيف عرفت حركة العين مع أنها مدغمة في اللام؟ جل، أنت تقول أنها جلل وهي يعني رأيناها مدغمة، كيف قلت أصلها جلل وهي يعني حركة العين مدغمة؟ قلنا استدلنا بالمضارع، المضارع هو الذي اهتدينا به إلى حركة العين. إذن هن بالفتح أي بالفتح في المضارع لأجل الآتي، أي الآتي هو الذي أفادنا ذلك، الآتي هو المضارع. فلما قلنا فيها يجل بالكسر يدق يرق، علمنا بأنها في الماضي مفتوحة، لأن الذي تكسر عينه في المضارع إنما هو فعل المضاعف اللازم، وهذا سوف يتأكد أكثر إن شاء الله فيما سيأتي إن شاء الله. قال ونائبات، ونائبات ك كاليائيات. هذه الأفعال هي جل وقل وعز نائبات. نائبات عن ماذا؟ عن فاعلة. كاليائيات التي هي حية وعية وغنية نائبات مثلها. إذن فعل نابت عن فعل في اليائي، وفعل نابت عن فعل في المضاعف. ثم أخذ يعلل كذلك، قال لأن الكل سجايا حية وعية وغنية وجل وقل وعزة. لأن الكل سجايا ووصفها على فعيل، انتبهوا، ووصفها على فعيل. من الوصف منها، الوصف منها على فعيل، نقصد وصف الصفة المشبهة. جل تقول فيه جليل، قل تقول قليل، عز عزيز، ذل ذليل، عفيف خفيف، رقيق دقيق. إذا لما كان الوصف على وزن فعيل استفدنا أن هذه سجايا، وأن الذي يأتي من وصف على وزن فعيل إنما هو فعل، وكذلك سوف يأتي إن شاء الله تفصيله. الذي يأتي الوصف منه على وزن فعيل باضطراد مقيس وفعل. إذن استدلنا بهذا على أن أصل هذه الأفعال أن تكون الفعل، وإنما وقع هنا النيابة فقط، نابت فعل عن فعل. ووصفها على، قال إن كل سجايا ووصفها على فعيل أو فعيل أخيه، يعني فعيل وفعيل بينهما ما بينهما من التقارب حتى قال أخيه. كطيب، طيب ليس على وزن فعيل، على وزن فعيل، ولكن لا فرق بين فعيل وفعيل، إنما بينهما فقط فرق طفيف لا يؤدي إلى أن يكون بينهما يعني اختلاف كبير. هل هناك من عنده استشكال إلى هنا؟ إلى هنا هل هناك من لم يتضح له المراد؟ محمد بن سلامي.
تفضل شيخنا أحسن الله إليك. في الأفعال جل وقل وعز وذل،
نعم،
عرفت أنها من مكسورة العين، أصله جليلة. شيخنا مع أن الطالب لم يتقدم إشكال هنا فقط، مع أن الطالب لم يتقدم في جوارب الكسر.
في ما قالك جليلة؟
لأنها
جليلة، لم أقل جليلة، لا جلل وقلل وعزز وذلل.
عفوا شيخ، أنا ظننتها من جوارب من الكسر، من جليلة.
لا، ليس من جليلة، وإذا قلنا كذلك فلا يقع بالاستشهاد. إذا ما زلت محمد كذلك لم تفهم كذلك، يظهر هذا.
نعم شيخ.
نعم. قشقوش دحو. قشقوش.
نعم. السلام عليكم شيخ. رضوان طاهري شيخ.
نعم تفضل رضوان.
شيخ، فيعل صفة مشبهة، فيعل تأتي من فعول شيخ كذلك؟
نعم من فعول. فيعل وفيعل ليس في نوع، ليس كل حي وكل ميت فقط.
بارك الله فيك.
وفيك. إذن أولا نريد فقط أن يفهم أن الإغناء على قسمين، إغناء لزومي وهو ما تعلق بالبنية. ما معنى ما تعلق بالبنية؟ أولا يسبق أنه تقدم لنا أن بنية فعل لا تحتمل التضعيف ولا الاعتلال بالياء في عينها ولا في لامها، هذا مسلمة لا بد أن تبقى معنا حاضرة إلى هنا. فعل بنيتها لا تحتمل التضعيف، أي لا تكون فعل مضعفة، التضعيف الذي هو تماثل العين واللام في الثلاثة لا تحتمل بنية فعل، ولا كذلك تحتمل بنية فعل أن تكون يائية العين ولا يائية اللام. طيب إذا جاءتنا أفعال، الظاهر من خلال المعنى أنها لفعل، أن هذه فعلة، ولكنها من حيث البنية مضاعفة أو يأيت العين أو يأيت اللام، فهنا تأتي النيابة تنوب فاعلة عن فاعلة فيما كان يائي العين أو يأي اللام، مثاله حي وعي وغني. وأما المضعف فتنوب عنه فعل عن فعل، كجل وقل وعز وذل وعف وما إلى ذلك من الأفعال. هذه الخلاصة، هذه هي الخلاصة العام. إذن تنوب فعل وتنوب فاعل عن فعل عندما تصير بنية فعل. نعم، فقد يقول واحد مثلا هذه ادعاءات وكلام ومن أين لكم ذلك ونحو ذلك، نحن قلنا نتكلم فقط بالمعلومات الصرفية. نحن عندما نظرنا إلى الفعل جل وقل وعز وذل وعفا وجدنا هذه الأفعال من حيث المعنى لفعل، لأن فعل قلنا وهو لمعنى عليه من يقوم به مجبول نوك الذي عليه قد جبل، وهذه المعاني طبعا من هذا النوع من السجايا لكنها مضاعفة، أفعال مضاعفة. إذن تأتي فعل تنوب عن فعل فيها. ولأن واستفدنا أنها كذلك معاني من خلال الأوصاف، منها الأوصاف التي تكون على وزن فعيل، هذا يعني إنما يكون في فعل، فعل هي التي يأتي الوصف منها على وزن فعيل، تقول كريم من كرمة، شريف من شرفة، عظيم من عظمة، جليل من جللة، المفروض من قال فيه جللة ولكنه قال جللة. هذا بالنسبة للزوم. قال ونقلا، إذن النيابة من فاعل لفاعل تكون لزومية وتكون كذلك نقلية سماعية. عندما نقول نقلية سماعية هنا انتبهوا، ليس لنا أي تعليل، ليس لنا أي تعليل، وإنما السماع من كلام العرب فقط، السماع، التعليل لا يوجد هنا. قال ونقلا، نقلا بمعنى النيابة قد تكون نقلا بمعنى سماعا، كقوية قوة، ونقية نقاوة، وسمن سمنا. قال بعد ذلك للوصف، للوصف. أما قوية تلاحظون قوية، تلاحظون أن هذا الفعل على وزن فاعل، على وزن فاعل. هذه الياء التي ترونها في الأخير هي في الحقيقة ياء معلق، ليست هي الأصلية، والعبرة بالأصل، نحن العبرة دائما بالأصل. إذن أصل الفعل قوي، لأنه من القوة، القوة ليس من القوية، القوة، قوة بواوين، إذن فهو واوي، حتى واوي لام. ونحن تقدم أن كنا لا يمتنع، قال عبارة، قال ولا الواو، ولا الواو أسامة، ولا الواو نصر الدين غيثري، ولا الواو
سماء بشي. السلام عليكم.
وعليكم السلام. قال ولا الواو،
الواو لا من الشي،
لا
لا من الشي،
لا
والواو مطلقا،
ولا الواو، ولا الواو مطلقا، ولا الواو مطلقا. معنى كلمة ولا الواو مطلقا أي ولا يمتنع في فعل أن يكون واويا مطلقا، لا واوي العين ولا واوي اللام ولا واوي الفاء، مطلقا بمعنى لا مانع، لا مانع أن يكون فاعل واوي، لا مانع. إذن قوى من المفروض لا مانع من جهة حرف إلا. نعم عندها مانع من جهة أنها مضاعفة، عندما نقول قوى معناها مضاعفة بغض النظر عن كونها حرف إلا، أنها مضاعفة. من هنا صراحة هذا من استدراكات شيخنا علي الحسن بن زين، لأن صح ليس من المفروض أن هذا المثال يكون في الإغناء اللزومي ليس في الإغناء النقلي، وهو عده. وأما نقي فمثال صحيح، نقي قال نقاوة، جاء بالمصدر ليبين لك بأن الياء هنا التي تراها ليست أصلية، هي معلة. أصل الفعل نقوى من النقاوة ليس من النقاية، نقاوة ناقيوة. إذا لا مانع أن يكون، لماذا لا نقول نقوة؟ ما المانع؟ ليش لا شيء يمنع من جهة البنية؟ إذا فنقول عن هذا الإغناء نقلي ليس لزومي، ناقيوة. نعم لا مانع أن يكون نقوة، والوصف فإنه نقي، نقي على وزن فعيل يدل على أنه من فعل جهة المعنى. قال وسمنا كذلك، سمنا من المانع أن نقول سمنا، والوصف منها على وزن فعيل سمين، من المانع؟ لا يوجد مانع، على كل حال متعلق بالبني لا يوجد. سمنا نعم، إذن فهذا سماعي نقلي. قال ولأنها بمعنى متنا، قوية بمعنى متنا. وطبعا متنا واضح أنك تقول في وصفها متين. ونقية كذلك بمعنى نظفة، نظفة. لماذا قلنا متنا ولم نقل قوة؟ متنا أي على وزن فعلة، فالمفروض أن ما دام الفعل الذي هو بمعناها على وزن فعلة فكان من المفروض هي كذلك أن تأتي على وزن فعلة. ونظف كذلك نظف على وزن فعلة، لماذا لم يكن الفعل الذي هو بمعناه نقوى كذلك على وزن فعلة نقية؟ وشحما، شحما هكذا قال، يعني السمنة كأنها لا تكون إلا من الشحم، يعني فائدة طبية. شحما قال إذن فسمنا بمعنى شحمة، جاءت شحمة على وزن فعلة وسمن بقية مكسورة. ليس هناك تبرير صرفي يتعلق بالبنية نذكره هنا، ولكن نكتفي فنقول نعم ليس هناك تبرير تعليل، نعم، ولكن نكتفي بأن نقول إنما ذلك نقل وسماع، ليس هناك شيء زائد على هذا. نعم وهنا كذلك نتوقف.
ونبدأ هذا منه مجلسنا هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن قلت توقفنا في باب أبنية الفعل المجرد ومعانيه وتصريفه.
هشام بو معزة.
نعم شيخ، سامي.
عليكم السلام. اقرأ، اقرأ درس اليوم. عندي كل وقوع.
نعم. قال المصنف رحمه الله: كل وقوع، أي وقوعه، أي تعديه بتضمينك رحبكم الدخول في طاعة الكرماني. وإن بسرا قد طلع اليمن، أي وسعكم وبلغه، وهو من المعاني كما ترشد إليه الكاف.
نعم، إذن المؤلف رحمه الله بعدما ذكر ما لا يتأتى في بنية فعلة، بنية فعلة قلنا ثقيلة لا يتأتى فيها التضعيف ولا الاعتلال باللام، ولا الاعتلال بالياء في لامها ولا في عينها، لا في فائها، ففائها جائز يمنى عن فعلة ويأي العين فاء. إذن هذا أمر يتعلق بالبنية، البنية بنية فعلة لا تحتمل التضعيف ولا تحتمل كذلك الاعتلال بالياء في عينها ولا في لامها. إذن انتقل بعد ذلك المؤلف رحمه الله إلى شيء آخر يتعلق بالمعنى، بالمعنى، وهو قال رحمه الله كالوقوع، كالوقوع، هذه الكاف كأنه أتى بها هنا لتغيير الأسلوب، كان في أمر يتعلق بالبنية أراد أن يتعلق ينتقل إلى شيء يتعلق بالمعنى فجاء بالكاف لإفادة هذا الانتقال. كالوقوع، ما هو الوقوع؟ الوقوع هو التعدي، التعدي، هذا اصطلاح ليس جديد علينا، كنا نقول الفعل كذا واقع، واقع بمعنى متعدي، وإذا كان غير متعدي نقول لازم أو غير واقع، واقع، متجاوز، تعدي، هذه مصطلحات يراد بها الفعل المتعدي الذي ينصب مفعولا بنفسه. إذن فعل، فعل من جهة المعنى لا تكون متعدية. إذن قل ما نقل عن العربي وقوعها، كما أنه قل عن العربي أيضا مجيئها مضاعفة أو يأية اللام أو يأية العين، فكذلك قل ما نقل عن العربي وقوعها، وقوعها بمعنى تعديها، ويريد هنا تعديها ولو بالتضمين، قليل جدا. إذا وجدت متعدية فذلك إنما هو بالتضمين، ولكن ما معنى التضمين كذلك؟ ما معنى التضمين؟ التضمين كأنه مصدر مقيس من ضمنا، ضمنا، نعم، وهو التضمين معناه أن تشرب فعلا معنى فعل آخر وتعطيه حكمه، هذا هو التضمين، إشراب فعل معنى فعل آخر وإعطاؤه حكمه. هناك عندنا فعل مثلا لازما، ولكن نضمنه معنى فعل متعد، نضمنه بمعنى نشربه ونجعله يؤدي معنى فعل آخر، وذلك الفعل الآخر الذي ضمناه معناه يكون متعديا، فيصير هذا الفعل اللازم متعديا كذلك. وأخذ مثال في القرآن الكريم واضح على التضمين، خرجنا قليلا عن يعني عن عن عن, 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 عن الكتاب فقط ليتضح لكم ما معنى التضمين. قال تبارك وتعالى عينا يشرب بها عباد الله، عينا يشرب بها، فيشرب ليست على بابها، لأنه في الحق نقول فلان لا نقول يشرب بي، إلا إذا قلنا يشرب بي فنذكر ربما الآلة التي يشرب بها إناء ونحو ذلك، يشرب بها هنا كأنها تضمنت يرتوي، فلما تضمنت معنى يرتوي عديت بالحرف الذي عديت به يرتوي، هذا هو الذي يسمى التضمين. وأما هنا في هذا المحل فالتضمين كذلك هو إشراب فعل معنى فعل آخر ويعطى حكمه حيث التعدية واللزوم. ومثل هنا بقوله رحبكم الدخول في طاعة الكرماني رحبكم. الأصل أن فعل رحب على وزن فعل، وفعل لا يوجد فيها تعدي، إذا وجد فيها تعدي فإنما ذلك بالتضمين كما هو هنا. تقول رحبتك الدار بمعنى وسعتك، فهنا تضمنت بمعنى وسعة، لكن أن أقول رحب المنزل رحب بمعنى التسعة، هذا هو الأصل في استعمالها، رحبت الدار بمعنى اتسعت، مرحبا معنى اتسعت بك الدار، اتسعت لك الدار، صدر رحب بمعنى واسع، رحبة المسجد بمعنى المتسع. فرحبتكم أو رحبكم الدخول في طاعة الكرماني رحبكم. تلاحظون هنا الكاف هذه ضمير، وهنا مفعول به والدخول هو الفاعل، إذن رحب رأيناها متعدية، رحب متعدية وهي على وزن فعلة. كيف تتعدى وهي على وزن فعلة؟ ذلك لأنها تضمنت معنى وسع، ووسع تتعدى لا شك، وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه والفعل السماوات مفعول به، إذن فلما تضمنت رحبة معنى وسع تعدت رحبها صارت رحبة. إذن ماذا فعلنا هنا من المعنى السابق؟ أشربنا معنى وسع لرحبة فأعطيناها حكمها، أعطينا لرحبة حكم وسع، فصارت رحبة متعدية كما أن وسع متعدية. رحبكم الدخول في طاعة الكرماني، وكذلك قولهم إن بسرا قد طلع اليمن، بسر اسم قد طلع، بسرا قد طلع اليمن، طلع على وزن فعل لا يتعدى، أصلا أنه لا يتعدى، ولكننا ضمناه معنى بلغ، بلغ وبلغ استعدى، بلغه هكذا تقول فهي متعدى. إذن بلغ أشربنا معناها إلى طلع فصارت طلع متعدية، وهذا كلام في الحقيقة ليس في 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 صميم الصرف، بل هو كلام في المعاني، في المعاني المتعلقة بالبنيات. ولذلك أراد المؤلف رحمه الله أن يفرق بينهما فأتى بالكاف الدالة على ذلك، فكأنه انتقل وقال كالوقوع، كالوقوع معناها كذلك الوقوع أيضا. نعم قلما نقله عن العرب في فعل، إذن قوله كالوقوع أي وقوعه أي تعديه بتضمين كرحبكم الدخول في طاعة الكرمان. وإن بصرا، كانت قديما في بعض النسخ بشرا، لا بصرا، قد طلع اليمن أي وسعكم وبلغه على اللف والنشر المرتب. وسعكم تعود على الأول مثل الأول، وبلغه تعود على الثاني. رحبكم الدخول في طاعة الكرمان أي وسعكم، بسرا قد طلع اليمن بمعنى بلغه. نعم واصل.
قال وهو لمعنى عليه من يقوم به مجبول أو كالذي عليه قد جبل. قال
نعم. إذن قال رحمه الله وهو لمعنى عليه من يقوم به مجبول أو كالذي عليه قد جبل. واصل. نعم.
قال وهو لمعنى من يقوم به مجبول عليه كجبن وشجع وطال وقصر وحسن وقبح، أو كالذي قد جبل عليه كشعر وفقه وفصح لمن كانت الثلاثة له كالطبع.
إذن المؤلف رحمه الله من قوله كالوقوع كأنه من هنا بدأ الكلام على المعاني. المعاني نعم. إذن تضعيف ثان أو النية آخره نعم أو عينه، هذا كلام صراحة في الصرف، فيكون هذا الكلام لو تكلم أو لو يعني ابن مالك رحمه الله أشار إليه لكان هو الأولى، ويبقى المؤلف رحمه الله كلامه إنما هو في المعاني. إذن قوله كالوقوع قلما نقل، ثم انتقل بعد ذلك لتتميم الكلام في المعاني. قال وهو لمعنى، وهو الكلام عائد على الثاني من البليات. الثاني من البليات نعم. ما هو الثاني؟ عبد الملك محمدي. أو عبد القادر شهبار.
السلام عليكم. الثاني فعولة.
من عبد الملك؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام. إذن الثاني هو؟
نعم.
الثاني هو فعولة. إذن الثاني نعم هو فعولة. لا يزال الكلام متواصلا في فعولة. لا يزال الكلام متواصلا في فعلنا. قال وهو ضمير يعود على فعل. وهنا بإسكانها، وإسكانها لغة قرئ بها في القرآن الكريم حتى وهي كذلك. إذن قرئ بها وهي وهكذا الضمير كذلك، وإن كان اللغة المشهورة هي هو بتخفيف الواو وقيل بتشديدها هو نعم. قال وهو لمعنى عليه من يقوم به مجبول أو كالذي عليه قجب، بمعنى أن ثاني الأوزان وهو فعل يأتي للمعاني التي انطوى عليها الشخص قد يكون مجبول عليها. مجبول على معنى كأنها جبلة فيه، مغروزة فيه، طبع بها. للمعاني المستقرة في النفس والتي يكون عليها الشخص مجبول بها غالبا تأتي لها جبنة عفوا، غالبا تأتي لها فعلة، سواء كان الشخص مجبول عليها أو أنها رسخت فيه وتمكنت حتى صارت كل مجبول عليه. أما المجبول عليه كجبنة، شخص جبان معناها ولادة، جابونة هكذا تأتي على وزن فعلة. وكذلك الشجعة كأن الشجاعة صفة راسخة فيه كأنما ولد بها. وكذلك طال معتل العين لكن أصله طاولة بضم العين، بالدليل أنك تقول في المضارع يطول، وتقول عند إسنادي لضم رفع متحرك طلت. وسيأتينا إن شاء الله كيف من خلال هذا نتعرف على أنه فعل. إذن طال كذلك، إذن طال على وزن فعل. وقصر طبعا الشخص قصر القامة يكون أمر مجبول عليه طبعي فيه، إذن كل هذه تأتي لها فعل. وكذلك حسن وقبح. إذن المعاني التي جبل عليها الإنسان وكانت يعني كأنما ولد بها تأتي على وزن فعله، أو أنه ليس مجبول عليه ولكنه رسخ فيه طبع ما حتى صار كالمجبول عليه. نعم، ومثل ذلك فقال مثلا شعرة، شعرة معلوم معروف عند كل العقلاء أن الشعر لا يولد، لا يولد شخص شاعرا، لا يوجد، وإنما الشعر صناعة يتعلمه الشخص ثم بعد ذلك يصير شاعر، وكثير من الناس لا يعرفون الشعر. إذن وجوده في أشخاص معين إنما هو علم تعلمه وتعاطاه فصار من أهله، ولكنه كأنما تمكن فيه تمكنا حتى تخاله أنه مطبوع فيه. إذن شعر وفقها، فقها كذلك الفقه الذي هو العلم بالأحكام الشرعية التفصيلية، هذا أمر لا يمكن للشخص أن يكون ولد هكذا، ولكنه تعاطى المسائل الفقهية وتفنن فيها حتى صار يعني يدركها إدراكا كأنما هو مولود. وهكذا كذلك فصحى، فصاحة اللسان بمعنى أن الشخص تمكن من اللغة وأخذ بناصيتها حتى صار يتكلمها من دون تروي، تجري على لسانه كالنفس. قال فصح. إذن قال لمن كانت له الثلاثة، لمن كانت الثلاثة له كالطبع. إذن تأتي لهذا فعل، فعل بضم العين. نعم واصل.
قال وجاء ثالثها مطاوعا ويجي مغني لزوما ونقلا عن بنا فعلا. وجاء ثالثها كثيرا كما في الحضرمي والتسهيل مطاوعا، أي مشعرا بتأثير ملاقيه في الاشتقاق، وهو هنا فعل بالفتح كجدعته فجدع وشتر الله عينه فشترت.
نعم. إذن قال رحمه الله نعم وجاء ثالثها، وجاء ثالثها القادر شهبار، عبد القادر شهبار عبد القادر شهبار غائب، عبد الرحمن مريدة ما هو ثالثة؟ ما هو ثالثة؟
فعل بالفتح، فعل بالخصم.
ما هو ثالثة؟
ثالثها فعل بالخصم.
من هو المجيب؟
شهبار الشيخ. عبد القادر شهبار الشيخ.
أنا واحد أمامي قال محمد جناحي.
لا لا الشيخ لا حاضر معي يا محمد جناحي.
وحاضر معك ولا أنت حاضر معه؟
أنني حاضر معه.
أيوة نعم.
وثالث نعم. فاعل بالفتح بال، قلت لك فاعل ثالثه
فاعل بالكسر ولا بالفتح؟
بالكسر قلت لك.
نعم. إذن وجاء ثالثها مطاوعا، إذن ثالثها هنا المراد به فعل بالكسر. إذن قلنا دائما هذه الأرقام نبقى نحتفظ بها، والمرجع في ذلك هو البيت الذي قال فيه بفعل للفعل ذو التجريد أو فعل يأتي ومكسور عين أو على فعل، هذا البيت نبقى نحتفظ به نعم طيلة الكلام متى ذكر الأرقام، فالمراد به التقييم الذي هو نعم في هذا البيت. قال وجاء ثالثة، ثالث الأوزان، وهو فاعل بالكسر، جاء مطاوعا، جاء مطاوعا. قبل ما القاضي شهبار، شهبار نعم ماذا تعرف مطاوعا؟
موجود.
نعم. ماذا تعرف مطاوعة؟ مفعول به للفعل. أي فعل؟ أه؟ فعل جاء. للفعل جاء. نعم. نعم. عبد الرحمن مريدة.
نعم شيخ. في حال الآن.
إذن حال من؟ من صاحب الحال؟
الفعل فاعل.
من صاحب الحال؟
الفعل.
الفعل.
جاء ثالثا.
من صاحب الحال؟ صاحب الحال هو الضمير المستتر في جاء، أو هو عفوا ثالثها الفاعل هو صاحب الحال، وجاء ثالثها مطاوعا أي ثالث الأوزان جاء مطاوعا. كلمة مطاوعا، نعم نريد بيان معنى كلمة مطاوعا. المطاوعة وأن يأتي فعل كما قال هنا مشعرا بتأثير ملاقيه في الاشتقاق، أن يأتي فعل إثر فعل قبله يكون الفعل الثاني مشعرا بتأثير الملاقي له في الاشتقاق. انتبهوا معي جيدا إلى تركيب ومعنى هذه أو هذا التعريف. كلمة المطاوعة شرحها فقال مشعرا، عندنا فعلان نذكرهما على أنهما واحد وبعده الآخر. مثلا جدعته فجدع، جدعته فجدع، جدعت بمعنى قطعته، جدع بمعنى انقطع. مددت مثلا يدك إلى أنف شخص، إلى أنفه، وجذبته منه. إذن كونك مددت يدك إليه وأخذت بأنفه نقول أنك جدعته، هذا الفعل نقول أنك جدعته، معنى جذبته جذب قطع، جذب قطع. لكن هل انقطع أم لم ينقطع؟ إذا هو انقطع نقول فجدع، وإذا هو لم ينقطع نقول لم ينجدع. جدعته فجدع أي قطعت أنفه فانقطع. إذن الثاني مشعر بتأثير ملاقيه في الاشتقاق، إن جدع يشعرك بأنه أثر في ملاقيه. ما هو ملاقيه؟ هو جدع. إذن جدع وانجدع من حيث الاشتقاق متلاقيين، مادتهما واحدة الجيم والدال والعين. إن جدع، نعم هذا يعني صيغته وبنيته تشعر بأنه حصل التأثير، لكن ليس الجدع ولكن نقول جدعته فجدع، جدعته فجدع. إذن يأتي فعل للمطاوعة أي تطاوع به. تطاوع به ماذا هنا؟ تطاوع به فعل، تقول جدعته، جدعته. كلمة جدعته قد يتوسع شخص في أن يحمل معناها على أنك تريد، لا تريد أنك قطعت أنفه، وإنما يقول أنك بالغت فقط، بالغت بمعنى أنك يعني أخذت بأنفه أخذة من يريد قطعها، ولكنها ربما استعصت عليك ولم تنقطع، ولكن الأخذة أخذة قطع. نعم. لكن الفعل الذي يأتي بعده لا يدع مجالا للتوسع في الكلام، نص في أنه حصل القطع. نعم، جدعته فجدع، فجدع معنى انقطع، وهكذا شتر الله عينه فشترت، شتر الله عينه فشترت بعد مرض والتصقت من الرمص كما يقولون. نعم، إذن هذا هو معنى أن فعل تأتي لمطاوعة، وجاء ثالثها أي ثالث أذن مطاوعا، مطاوعا لأي فعل؟ لفعل. وجاء ثالثها مطاوعا، إذن المطاوعة هو أن يكون الفعل مشعرا بتأثير ملاقيه في الشر. وربما بعضهم نظم هذا المعنى فقال حد المطاوعة يا ذا المنتبه أن يقبل المفعول ما فعل به. بعضهم كذا قرب معنى المطاوعة بهذا النظم بهذا البيت، حد المطاوعة يا ذا المنتبه أن يقبل المفعول ما فعل به. نعم، قال ويجي مغن لزوما ونقلا عن بناء فعل. واصل القراءة من الموضع الذي توقفت فيه.
نعم، قال ويأتي دون الملاقي نحو إذ انبعث أشقاها.
نعم، إذن نحن نعم كنا نمثل عبد القادر علان، ماذا عندك؟ ارفع صوتك
شيخنا. فايدة ان تعريف المطاوعة، تعريف كامل.
تعريف المطاوعة قلنا ان يأتي فعل بإثر فعل، ان يكون الفعل مشعرا بتأثير ملاقيه في الاشتقاق، ان يكون الفعل مشعرا بتأثير ملاقيه في الاشتقاق. مثال تقول كسرت الزجاجة فانكسرت، هذا المطاوعة بعامة. علمته فتعلم، أدبته فتأدب، هذا المطاوعة بصفة عامة. على كل حال بعيدنا عن ما نحن فيه وعن مثالنا هنا. قال رحمه الله ويأتي دون الملاقي، ويأتي دون الملاقي بمعنى لا تتوهم، لا تتوهم أننا ونحن نرتب المطاوع والمطاوع في نسق واحد فتظن أن هذا لازم، ليس لازما، أنك لا بد أن تأتي بالفعل المطاوع وتأتي بعده بالمطاوع ولا بد أن تلتزم هذا الترتيب، ليس لازما لا، بل ربما يأتي المطاوع دون المطاوع، معنى يأتي الفعل المطاوع ولكن الإشعار موجود. قال ويأتي دون الملاقي، يأتي هنا فيه ضمير مستتر هو الفعل، أي يأتي الفعل، يأتي الفعل المطاوع دون الملاقي، أي الملاقي له في الاشتقاق، يأتي دونه، نحو قوله تعالى إذ انبعث، إذ انبعث أشقاها. إذ هنا هذه الكسرة، كسرة التقاء ساكنين، أصلها إذ، إذ ظرف أصل في أن يكون ساكن، لكن لما التقى مع السكون بعده كسر إذ فقيل إذي، إذي. ليس كسرة نقل وإنما هي كسرة التقاء ساكنين. إذ انبعث، إذ انبعث، كلمة انبعث مشعرة بأن هناك مطاوعة، تقدير الكلام بعثوه فانبعث، بعثوه فانبعث، على أنه على كل حال ربما بعضكم قد يكون وقف على التفسير، انبعث قد يكون مبادرة من عندي فقط من غير أن يكون ابتعاد، مبادرة، وهكذا أهل الشر تجدهم أحيانا نعم هم الذين يبادرون بالفعل من غير أن يكون بإيعاز من غير ما نحو ذلك. إذ انبعث أشقاها، قضار بن سالف أشقى ثمود، أشقاهم انبعث، فهنا على تقديري بعثوه فانبعث. إذن فقط هذا شاهد على أنه قد يأتي دون الملاقي. المطاوع وليس شاهد فقط على الفعل الذي نحن فيه الذي هو فعل لا، ولكن يعني خرج إلى الفكرة العامة فقط أو المعنى العام أن التزام ترتيب المطاوع والمطاوع على ذلك النسق الذي كنا نمثل به ليس لازما. قال ويجي مغني اللزوم. نعم واصل.
نعم قال ويجي مغن عن بنا فعل لزوما في يائي اللام كحي وعي وغني لشدة الثقل.
كما نعم قال ويجي مغن. ويجي هنا على كل حال كثير ما نعم عادي جدا الهمزة في آخر الكلام أنها تتعرض أحيانا للحذف وأحيانا للتسهيل وأحيانا، وتقدم لنا أن الأطراف محل التغيرات. ويجي أصلها ويجيء الفعل في آخره همزة من جاء مضارعه يجيء، ولكن يعتبر هذا من الضرائر الشعرية مما يجوز للشاعر أن يرتكبه في شعره محافظة على الوزن. قال ويجيء ولم يقل ويجيء. وقال مغن مغن، وهذا من أحسن الضرائر الشعرية، أصله مغنيا حذف ياء المنقوص سائغ عنده. ولو أن واش باليمامة داره وداري بأعلى حضرموت تدري. ولو أن واش واش قال ولم يقل واشيا، قال مغن ولم يقل مغنيا، كذلك سائغ في الشعر. قال ويجي مغن عن بنا، بنا ما قال بنائي، وهو ممدود في الحقيقة ليس مقصور، ممدود وكذلك جائز في الشعر. إذن تلاحظون أنها ثلاث ضرائر شعرية اجتمعت في بيت واحد. بنا كان يقول من المفروض بنائي، وهو ما يسمى بي قصر، ما يسمى بي قصر الممدود الذي قال فيه ابن مالك رحمه الله وقصر ذي المد اضطرارا مجمع عليه، والعكس بخوف يقعه. إذن قال ويجي مغن عن بنا فعل لزوما في إعلان. يجي كذلك فيها ضمير الفاعل نور الدين حمودي. على ماذا يعود هذا الضمير؟
أي ضمير شيخ؟ أخلوقي.
أي ضمير؟
نعم عن؟
أنت
عن؟ تقصد عن؟
وأين كنت أنت؟
كنت معك شيخ.
كنت معنا؟
نعم.
طيب معلش أعيد لك السؤال. ويجي قلت فيها ضمير الفاعل، على ماذا يعود هذا الضمير؟
يأتي على فاعل سابق الذكر.
يأتي على فاعل، إذن يعود إلى فاعل. إذن ويجي فيها ضمير مستتر تقديره هو، وهو الفاعل، يعود على فاعل، بمعنى أن فاعل يجي، يجي أي فاعل مغنٍ. المغني معنى الإغناء، أغنى عن كذا بمعنى يعني كأنه ينوب عنه ونستطيع أن نستغني عنه. ويجي مغن عن بناء فعلا أي عن بنية، بناء هنا بمعنى بنية، عن بناء فعلا يعني أن فعلا تغني في بعض المواطن عن فعلا تغني عنها. هذا الإغناء على قسمين، إغناء لزومي وإغناء نقلي سمعي، ويؤخر السمعية. ونبدأ باللزومي، ولعلنا إن شاء الله بعد التمثيل سوف يتضح أكثر المراد. قال ويجي مغن عن بناء فعل لزوما في ياء اللام، في ياء اللام كحي وعي وغني لشدة الثقل. لشدة الثقل، تبه جيدا. نعم، إذن عندنا هذه الأمثلة الثلاثة، حائية حائية، يجوز لك أن تقول حية حية، وحي فكك والدغم دون حذر كذاك نحو تتجلى واستتر. إذن حي من الحياة طبعا، وعي من العي يعني العجز عن الجواب، وغنية من الغنى. هذه الأفعال بالنظر إلى معناها فهي في الحقيقة من فعلة، لأنها سجايا ومعاني مستقرة في النفس، الأصل فيها أن تأتي فعلة. حي من الحياة، وعي من الإعياء، وغني من الغنى، ولكنها لما كانت يائية العين ويائية اللام فكأن فعل عجزت عن أن تكون، عن أن نقول حايويا حايويا عايويا غانويا. لا، نتقدم أن قلنا أن فعل لا تكون يائية العين ولا يائية اللام، لا يائية العين ولا يائية اللام، إذن هنا لا تستطيع حايويا أن تأتي في هذه الأمثلة. فماذا يحصل هنا؟ تأتي فاعلة تغني عنها، تغني عنها، فنقول حية فاعلة، وعية كذلك، وغنية لأجل كما قال هنا شدة الثقل، شدة الثقل. نعم، ثم استطرد وقال كما ناب عنه فعل بالفتح، سامع رجم كأنه يشير.
شيخ أحسن الله إليك، غانية بالنون أو بالياء؟ على نظري غانية بالنون أو بالياء فعل الثالث.
بالنون، بالنون، غانية بالنون. أنت تريد أن تكون كلها يائية العين واللام؟
نعم شيخ، قلت عندي النسخة قديمة.
أنت أسامة تريدها ياء كذلك؟
قلت لعلها. لكي تكون شيخ أكمل في الصعوبة في الثقل.
لا، هي المهم مجرد فيها الياء في اللام، يائية اللام كافي في هذا، علة تمنعها من أن تكون على وزن فعل. نحن قلنا أن فعل كما تقدم لا تكون يائية العين ولا يائية اللام، وأما إذا اجتمع لها يائية العين ويائية اللام فقد جاء الأمر من جهتين، أنها مضاعفة وأنها يائية العين واللام. لكن حية وعية نعم يائية العين ويائية اللام، وهذا فيه كذلك تضعيف، وهي فعلة حتى ولو كان غير يائية لا تضعف.
شيخ لعله نعم في لزوما الشيخ.
نعم
شيخ لعله من قوله لزوما، لأنه مرة أن القليل فقط هو ما هو نعم. ما جاء يائي العين أو يائي اللام فيما مضى في فعلة.
لا يائي العين ويائي اللام ذكرنا من إلا مثال، مثال واحد فقط، وهذا ليس منها. نحن ذكرنا منها هيئة، هيئة كما قال بالتصحيح، وذكرنا كذلك نهو بالإعلال على أنه يأي اللام، وهيؤي على أنها يأي العين. معنى غير هذين المثالين لا يوجد. ولا مثلا عندك استشكال سبع؟
بس الشيخ لا بأس، هذا ما كان شيخ هو القولي لزوما فقط، أكدت على شيء الشيخ.
لزوما سوف يتضح لك أكثر إن شاء الله عندما نقابله بالنقل.
جزاك الله خير.
نعم، وإياك. موسى. نعم موسى. نعم موسى، موسى يشير.
نعم، السلام عليكم.
السلام عليكم.
أنا شيخ خاف له شيخ حية فقط من الطبائع ولا من السجائر؟
حية. نحن الطبائع والسجائر لا نفرق بينهما. لأنهم يفرقون فقط بين الطبائع أنه ما كان ممكن جدا من أمور الخلقية، والسجائر ما كان من الصفات النفسية الداخلية، ولكن لا نفرق بينهما على كل حال. العلوم كلهم كأنها من باب واحد.
ثم الشيخ جزاكم الله خير الشيخ ما لما قال مجبولون أو كالذي عليه قد جوبل، يعني هي قصدي هل تكون مما جوبل عليه الإنسان أو
كه مما جوبل عليه أو أنه تمكن فيه حتى صار كل مجبول. واضح؟
ثم الشيخ قصدي فقط الحياة يعني يكتسب ممكن هكذا ما.
ونحن في عقبة قلنا الحياة، قلنا حية كأنها من الحياة.
ايوه لكم الله.
نعم قال كحية وعية وغنية. قال لشدة الثقل. اذا لما كان شدة الثقل هي المانعة فهذا الإغناء لزوميا لزوميا لما تعلق بالبنية، ونعلله بهذا التعليل. لزوما لا تأتي فعلة، لا تأتي فعلة نعم لهذه الكلمات مثلا، لزوما لا تأتي. فعلة لا تأتي هنا لأن بنيتها لا تسمح لها بذلك. بنية فعلة لا تحتمل يا أي العين ولا يا أي اللام ولا تضعيف. إذن فهنا لزوما نقول هكذا، نقول لزوما. قال كما ناب عنه فعل. هذا قلت كأنه استطراد، انتقل رحمه الله فقط لأجل بيان والتوضيح. قال كما ناب عنه فعل بالفتح في المضعف، أي ناب فعل عن فعلة. نحن في فعلة في الحق، ما زلنا في فعلة. ثم المؤلف انتقل بنا هكذا انتقالة خاطفة، نعم قال كما أن فعل نابت عن فعل كذلك فعل نابت عن فعل في المضعف. المضعف إذن فعل نابت عن فعل في الياء، وفعل نابت عن فعل في المضعف. قال كجل، جل جل هذا في الحقيقة ليس فعلا وليس فعلا، وإنما هو فعل جلل، بدليل أنك تقول في مضارعه يجل يجل، والذي يكسر عنه في المضارع إنما هو فعل المضاعف اللازم كما سوف يأتينا إن شاء الله. وقل كذلك تقول يقل، وعز يعز، وذل يذل، وعف يعف، وخف يخف، ورق يرق، ودق يدق. إذن فتلاحظون أن فعل نابت عن فعل بمعنى أغنت عنه. تستطيع أن تقول قال وفي الياء عينا كطاب لذلك، لذلك أي لشدة الثقل. طاب من الياء عينا، الياء عينا نابت فيه فعل عن فعل. طاب تقول في مضارع يطيب، إذن أصله طايب، طاير إلى معناه، نقول أنه الأصل فيه فعل. وهكذا جل وقل وعز وذل وعف وخف ورق، بالنظر إلى معناها نقول أنه الأصل فيه أن تأتي على وزن فعل، ولكنها جاءت على وزن فعل. إذن فذلك من باب النيابة، نابت فعل عن فعل.
ما هذه يا شيخ؟ الصوت انقطع في طابة.
صوت انقطع في طابة. نعم معلش أعيد. إذن قال كما ناب، قلت هذا استطراد من المؤلف رحمه الله، قلت انتقل انتقالة خفيفة نعم ثم سيعود، معناه كأنه حتى يعني يوضح لنا هذا الإغناء. فكما أن فعل أغنت عن فعل في ياء العين أو ياء اللام ومثل بهذه الأمثلة حية وعية وغنية، قال كذلك نابت فعل عن فاعل في المضاعفات من الأفعال، لأن فعل في الحقة لا يناسبها التضعيف، لا تكون مضاعفة، فجاءت فعل تنوب عنها. مثال ذلك جل، قل، عز، ذل، عف، خف، رق، دق. قد تقول أنت كيف علمت بأن هذه الأفعال عوز فعل؟ نقول لك جوابا، مضارعها تدل على أنه فعل. جل يجل، قل يقل، عز يعز، ذل يذل، هكذا تقول. إذن فهي فعل ليست فعل. وذلك أجاب قال وهن بالفتح، سوف يذكره. قال وفي الياء عينا، بمعنى نابت فعل عن فعل في الياء عينا، كطاب طاب. نعم تلاحظون الألف هنا واقعة موقع الياء، أصلها طاب يطيب، أصلها يطيب. نعم إذن طاب أصلها طيب على وزن فعل ياء العين. إذن طاب هنا من الطيبوبة، الطيب بمعنى ضد خبيث، وهو طبعا من كذلك من المعاني التي يكون في النفس، من السجايا التي لها فعل، ولكنها هنا نابت فعل عن فعل في الياء العين. قال وهن بالفتح، هن الضمير يعود على تلك المجموعة من الأفعال التي جل وقل وعز وما يليهما. وهن بالفتح، بالفتح معناها بفتح العين في المضارع، للآتي أي لأجل الآتي. الآتي ما هو؟ المضارع. الآتي اصطلاح أهل الصرف يقصدون به المضارع، الآتي يريدون به المضارع من الأفعال. إذن استدلنا على أنها بالفتح، لأنه ممكن جدا أي واحد ممكن هنا يستشكل عليك، يقول لك كيف عرفت حركة العين مع أنها مدغمة في اللام جل، أنت تقول أنها جللة وهي يعني رأيناها مدغمة، كيف قلت أصلها جللة وهي يعني حركة العين مدغمة؟ قلنا استدللنا بالمضارع، المضارع هو الذي اهتدينا به إلى حركة العين. إذن هنا بالفتح أي بالفتح في المضارع لأجل الآتي، أي الآتي هو الذي أفادنا ذلك، الآتي هو المضارع. فلما قلنا فيها يجل بالكسر يدق يرق، علمنا بأنها في الماضي مفتوحة، لأن الذي تكسر عينه في المضارع إنما هو فعل المضعف اللازم، وهذا سوف يتأكد أكثر إن شاء الله فيما سيأتي إن شاء الله. قال ونائبات، ونائبات كاليائيات. هذه الأفعال هي جل وقل وعز نائبات، نائبات عن ماذا؟ عن فعل. كاليائيات التي هي حية وعية وغنية، نائبات مثلها. إذن فعل نابت عن فعل في اليائي، وفعل نابت عن فعل في المضعف. ثم أخذ يعلل كذلك، قال لأن الكل سجايا حية وعية وغنية وجل وقل وعز. لأن الكل سجايا ووصفها على فعيل، انتبهوا، ووصفها على فعيل، من الوصف منها، الوصف منها على فعيل. نقصد وصف هنا الصفة المشبهة. جل تقول فيه جليل، قل تقول قليل، عز عزيز، ذل ذليل، عفيف خفيف، رقيق دقيق. إذا لما كان الوصف على وزن فعيل استفدنا أن هذه سجايا، وأن الذي يأتي من وصف على وزن فعيل إنما هو فعل، وكذلك سوف يأتي إن شاء الله تفصيله. الذي يأتي الوصف منه على وزن فعيل باضطراد مقيس وفعل. إذن استدلنا بهذا على أن أصل هذه الأفعال أن تكون لفعل، وإنما وقع هنا النيابة فقط، نابت فعل عن فعل، ووصفها على قال إن كل سجية ووصفها على فعيل أو فعيل أخيه، يعني فعيل وفعيل بينهما ما بينهما من التقارب حتى قال أخيه كطيب. طيب ليس على وزن فعيل، على وزن فعيل، ولكن لا فرق بين فعيل وفعيل، إنما بينهما فقط فرق طفيف لا يؤدي إلى أن يكون بينهما يعني اختلاف كبير. هل هناك من عنده استشكال إلى هنا؟ إلى هنا هل هناك من لم يتضح له المراد؟ محمد بن سلامي.
تفضل شيخنا أحسن الله إليك. في الأفعال جل وقل وعز وذل،
نعم،
عرفت أنها من مكسورة العين، أصله جلل. شيخنا مع أن الطالب لم يتقدم إشكال هنا فقط، مع أن الطالب لم يتقدم في جوارب الكسر،
جليلة لم أقل جليلة، لا جلل وقلل وعزز وذلل.
عفوا شيخ، أنا ظننت من جواربك من الكسر من جليلة.
لا ليس من جليلة، وإذا قلنا كذلك فلا يقع بالاستشهاد. إذا ما زلت محمد كذلك لم تفهم كذلك، يظهر هذا.
نعم شيخ.
نعم. قشقوش دحل. قشقوش.
نعم. السلام عليكم شيخ. رضوان طاهري شيخ.
نعم تفضل رضوان.
شيخ فعل صفة مشبهة فعل تأتي من فعولة شيخ كذلك.
نعم من فعل. فعل وفعل ليس في نوع، ليس كل حي وكل ميت فقط.
بارك الله فيك.
وفيك. إذن أولا نريد فقط أن يفهم أن الإغناء على قسمين، إغناء لزومي وهو ما تعلق بالبنية. ما معنى ما تعلق بالبنية؟ أولا يسبق أنه تقدم لنا أن بنية فعل لا تحتمل التضعيف ولا الاعتلال بالياء في عينها ولا في لامها، هذا مسلمة لا بد أن تبقى معنا حاضرة إلى هنا. فعل بنيتها لا تحتمل التضعيف، أي لا تكون فعل مضعفة، التضعيف الذي هو تماثل العين واللام في الثلاثي لا تحتمل بنية فعل، ولا كذلك تحتمل بنية فعل أن تكون ياء العين ولا ياء اللام. طيب إذا جاءتنا أفعال الظاهر من خلال المعنى أنها لفعل، أنها لفعل، ولكنها من حيث البنية مضاعفة أو ياء العين وياء اللام، فهنا تأتي النيابة تنوب فاعل عن فعل فيما كان يائي العين أو يائي اللام، مثاله حي وعي وغني. وأما المضعف فتنوب عنه فعل عن فعل كجل وقل وعز وذل وعف وما إلى ذلك من الأفعال. هذه هي الخلاصة، هذه هي الخلاصة العام. إذن تنوب فعل وتنوب فاعل عن فعل عندما تصير بنية فعل. نعم. فقد يقول واحد مثلا هذه ادعاءات وكلام ومن أين لكم ذلك ونحو ذلك، نحن قلنا نتكلم فقط بالمعلومات الصفية. نحن عندما نظرنا إلى الفعل جل وقل وعز وذل وعفا وجدنا هذه الأفعال من حيث المعنى لفعل، لأن فعل قلنا وهو لمعنى عليه من يقوم به مجبول نوك الذي عليه قد جبل، وهذه المعاني طبعا هذا النوع من السجايا لكنها مضاعفة، أفعال مضاعفة. إذن تأتي فعل تنوب عن فعل فيه. ولأن واستفدنا أنها كذلك معاني من خلال الأوصاف منها، الأوصاف التي تكون على وزن فاعل هذا يعني إنما يكون في فعلة، فعلة هي التي يأتي الوصف منها على وزن فعيل، تقول كريم من كرمة، شريف من شرفة، عظيم من عظمة، جليل من جلولة، من الفرض يقال فيه جلولة ولكنه قال جللة. هذا بالنسبة للزوم. قال ونقلا، إذن النيابة من فاعلة لفاعلة تكون لزومية وتكون كذلك نقلية سماعية. عندما نقول نقلية سماعية هنا انتبهوا، ليس لنا أي تعليل وإنما السماع من كلام العرب فقط، السماع، التعليل لا يوجد هنا. قال ونقلا، نقلا بمعنى النيابة قد تكون نقلا بمعنى سماعا، كقوية قوة، ونقية نقاوة، وسمن سمنا. قال بعد ذلك للوصف. أما قوية تلاحظون قوية تلاحظون أن هذا الفعل على وزن فاعلة. هذه الياء التي ترونها في الأخير هي في الحقيقة ياء معلق، ليست هي الأصلية، والعبرة بالأصل، نحن العبرة دائما بالأصل. إذن أصل الفعل قاوية لأنه من القوة ليس من القوية، القوة قوة بواوين، إذن فهو واوي، حتى واوي لام. ونحن تقدم أن كنا لا يمتنع، قال عبارة قال ولا الواو أسامة، ولا الواو نصر الدين غيثري، ولا الواو
السلام عليكم.
وعليكم السلام. قال ولا الواو،
الواو لا من الشيخ،
لا
لا من الشيخ،
لا
والواو مطلقا،
ولا الواو مطلقا. معنى كلمة ولا الواو مطلقا أي ولا يمتنع في فعل أن يكون واويا مطلقا، لا واوي العين ولا واوي اللام ولا واوي الفاء، مطلقا بمعنى لا مانع أن يكون فاعل واوي، لا مانع. إذن قوي من المفروض لا مانع من جهة حرف علة، نعم عندها مانع من جهة أنها مضاعفة، عندما نقول قوي معنى مضاعفة بغض النظر عن كونها حرف علة أنها مضاعفة. من هنا صراحة هذا من استدراكات شيخنا علي الحسن بن زين، لأنه صح ليس من المفروض أن هذا المثال يكون في الإغناء اللزومي ليس في الإغناء النقلي، وهو عده. وأما نقية فمثال صحيح، نقية قال نقاوة، جاء بالمصدر ليبين لك بأن الياء هنا التي تراها ليست أصلية، هي معلّة، أصل الفعل نقوى من النقاوة ليس من النقاية، نقاوة ناقيوة. إذن لا مانع أن يكون، لماذا لا نقول نقوة؟ من مانع؟ ليش لا شيء يمنع من جهة البنية؟ إذن فنقول عن هذا الإغناء نقلي ليس لزومي، ناقيوة نعم لا مانع أن يكون نقوة، والوصف فهي نقي على وزن فعيل يدل على أنه من فعل جهة المعنى. قال وسمن كذلك سمن. ما المانع أن نقول سمن والوصف منها على وزن فعيل سمين؟ ما المانع؟ لا يوجد مانع على كل حال متعلق بالبني، لا يوجد. سمن نعم، إذن فهذا سماعي نقلي. قال ولأنها بمعنى متنا قوية، بمعنى متنا. وطبعا متنا واضح أنك تقول في وصفها متين. ونقية كذلك بمعنى نظفة، نظفة. لماذا قلنا متنا ولم نقل قوة؟ متنا أي على وزن فعلة، فالمفروض أن ما دام الفعل الذي هو بمعناها على وزن فعلة فكان من المفروض هي كذلك أن تأتي على وزن فعلة. ونظفة كذلك نظفة على وزن فعلة. لماذا لم يكن الفعل الذي هو بمعناها نقوة كذلك على وزن فعلة نقية؟ وشحمة شحمة هكذا قال، يعني السمنة كأنها لا تكون إلا من الشحم، يعني فائدة طبية. شحمة قال. إذن فسمنة بمعنى شحمة، جاءت شحمة على وزن فعلة وسمنة بقية مكسورة. ليس هناك تبرير صرفي يتعلق بالبنية نذكره هنا، ولكن نكتفي فنقول نعم ليس هناك تبرير تعليل نعم، ولكن نكتفي بأن نقول إنما ذلك نقل وسماع، ليس هناك شيء زائد على هذا نعم. وهنا كذلك نتوقف.
لنبدا هذا ننهي مجلسنا هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.